كل ما كانوا يجوا عند الناس كلهم إلى أمه، فالله فاعل له تكون مرء أمه يعني ومرته فاعل.
نعم.
بس فقط أنه يعني هل تكون ليس الآن وفين ابن الزواج بدون علم ومرضاه وذهب وصوله الزواج بعدين جرى هذا الموضوع. فالآن هو عايش في خطاب بيته بالنسبة لزوجته مش عارف حتى أولاد. شو حكم الشرع فيما يتعلق بزوجته؟
اسمع. هو. أولا الطلاق.
ها.
حسب نية هذا الإنسان.
أوه.
إذا كان أراد فعلا أن يطلق زوجته إذا تزوج الولد بتلك البنت رغم أنف أبيه.
أوه.
فهذا له حكم، وإذا كان يريد من وراء ذلك تهديد الولد تهديدا لمنعه من أن يتزوج بتلك البنت ولا يريد فعلا أن يطلق زوجته.
نعم.
هل إلى هنا ظهر لك الفرق؟
نعم. أقول لك هو قام أن يفعل الزواج يطلق أمه.
اسمع الله يهديك.
نعم.
أنا ما أقول لك أعيد علي ما قال. ظننت أنك ستعيد علي ما قلت لك لأني سألتك هل فهمت علي إلى هنا؟
نعم فهمت له هنا.
طيب ليش ما تعيد لي سؤال الرجل؟
أنا
بعيد عليك الآن لتستوعب المسألة وتفهم جيدا. الكلمة التي قالها الرجل إن كان يعني منع الولد من أن يتزوج وتخويفه بأنه رح يطلق الزوجة إذا تزوج فهذا له حكم، وإذا كان فعلا يريد أن يطلق زوجته إذا تزوج الولد. هل ظهر لك الفرق؟
نعم.
نعم؟ كويس. فهنا بقى نحن نسأل الرجل ماذا كانت نيتك؟ هل كان نيتك تخويف الولد أم نيتك تطليق زوجك؟ فإن كانت نيته تطليق الولد فلا تطلق زوجته. إن كان عفوا إن كان نيته تخويف الولد فالزوج زوجته وليست بطالق. أما إن كان يقصد فعلا تطليق زوجته فهنا ما يرد أمور أخرى تشترط للطلاق حتى يكون طلاقا شرعيا، منها وهذا من أهم الأمور التي تخفى على كثير من الناس أنه إذا عزم الرجل على تطليق زوجته فالطلاق ولو كان صريحا لا يقع إلا إذا أشهد شاهدين عدلين. إلا إذا أشهد شاهدين عدلين أنه طلق زوجته. فأنا من وراء سؤالك أستشف أن الرجل ما له لتطليق زوجته، هو يريد أن يمنع ابنه أن يتزوج. إيه فإن كان كذلك فلا طلاق. وإن كان يريد فعلا الطلاق كما قلت لك آنفا فتطليق لزوجته متعلق بالإشهاد. أيوة. وضح لك؟ السلام عليكم. فكلمة أهل السنة والجماعة يا أخ الإسلام تعني الأشاعر والماتريدية في اصطلاح الخلع. والآن في العالم الإسلامي الحكم للسلف وليس للخلع. فحينما تأتي أنت وأنا ونستعمل كلمة أهل السنة والجماعة فهذه لها مفهومان، مفهوم عندي وعندك من السلف، لكن عامة المسلمين مثل مثلا أنا عم أقرأ الآن كتاب الدكتور البوطي الجهاد، هذا دكتور يدرس الشريعة في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، هذا بيفهم أهل السنة والجماعة يعني الأشاعرة والماتريديين، وبينكر السلف وملابس السلف إلى آخره. وإذا كنا نحن مكلفين شرعا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم، فما بصح نحن نستعمل اليوم الكلمة التي يمكن أن تهجر على وجهين. ولذلك أنا جربتك جرا بطريقة خاصة أن تفرق بين أهل السنة والجماعة وكلمة السلف، من حيث لم تكن تفرق من قبل. فإذا تبينت لك هذه الحقيقة حينئذ يجب أن نستعمل التعبير الذي يفهمه الشيعي والرافضي والخلفي والسلفي، أن السلف هي طائفة معروفة بيتبعوا السلف ما بيتبعوا الأشاعرة والماتريدية.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم. وعليكم السلام.
كان أتحدث مع الأستاذ سيدي الشيخ ناصر الألباني.
أما أن تتحدثي معه فلا يمكن، أما أن تسأليه فيمكن.
نعم أسأله هو هذا المقصود.
وأنا أقول ما هو المقصود.
نعم وعلى نيته تصدقوني بكاتبني أسأله. لقد سألت زوجته أو ابنته عن موضوع السيارة اشترتها بالتقسيط، وقالت لي سوف ترد علي بنصيحتي، فلا أعلم.
لا يجوز شراء أي شيء بطريقة التقسيط، لأن المقصود المعروف اليوم من بيع التقسيط أنهم يأخذون زيادة في الثمن مقابل بيع التقسيط، أليس كذلك؟ وأنا بتكلم مع مين؟ يا الله يهديكي. وبعد خراب البصرة بتسألي؟
لا أريد أتروك.
إيش الفائدة؟
يعني هل أبيعها وأتخلص منها؟
هل سألتي؟ هل لا سألتي قبل أن تشترين؟
لأن كانت الحاجة اشتريتها يعني عازبة، وصرت منطقة بعيدة، وكنت موظفة جديدة، فاحتجت أنها تكون لي بدل أن أركب تاكسي مع رجل غريب، فاضطريت أن أشتريها.
الغاية لا تبرر وسيلة في الشريعة الإسلامية، كان لازم تشتري شراء شرعيا. أما وقد وقعت في المخالفة فأعيديها إلى من اشتريتيها، و يعني إذا وقع المسلم بين شرين اختار أخفهما. لعلك فهمت علي؟
نعم الحين الحمد لله لما تزوجت وأنعم علي الله فبغيت أتخلص منها وأتوب إلى ربي، يعني بس ببيعها وعلي ديون للبنك فبقضي بثمنها الربا الذي أخذته من البنك.
الله أكبر عليك.
نعم أنني متورطة والله مدمانة كثير على ما فعلت، وأريد أتوب توبة صادقة. أتنشد فكرت حتى لدي حجاب اشتريته بالقرض من البنك، فأبغى كذلك أتخلص منه.
الله أكبر. الله أكبر. الله المستعان. على كل حال هذا البيع وهذا الشراء لا يجوز، وبخاصة بطريق البنوك. أتوب إلى الله، وكما قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، فاتق الله وانجو بنفسك. والسلام عليكم.
شيخ هذه الأخت ذكرتنا بمسألة، هناك بنوك ربوية فتحت لها فروع تسمى فروع إسلامية.
وين؟
في الرياض.
الله.
هذه الفروع لها نشاطات، النشاط الأول هو عملية الصيرفة، تبديل أموال بأموال. العمل الآخر هو البيع بالمرابحة، هكذا البيع بالمرابحة.
ما يجوز، لا يجوز، هذا معروف.
نعم.
بنوك إسلامية هذه المسمات.
نعم.
تتعاطى ما يسمونه بالمرابحة.
ما يجوز بالمرابحة.
هذا هو تقصير.
لو هذا.
نعم.
الأخ اللي بيشتغل في وصف لي يعني هو يريد الجواب، قال أنا أشتغل في هذا يعني أصف لك إيش كيف يتم البيع. قال يعطى نموذج الشخص
أخي معروف هذا ما في حاجة إنه لا يجوز هذا. أنا أريد أن أنت تاجر، أريد أن أشتري سيارة. أنت تقول بالتقسيط 10,000، بالنقد 8,000 تقريبا وليس التعديل. طيب هذا صاحب البنك لا سمح الله آتي إليه فهو بيشتري بيدخل وسيط بينه وبينه، بيدخل وسيط بينه وبينه، هو بياخذ سيارة من عندك بثمانية آلاف نقدا، بيبيعني أنا ب9,000 وأنا بدفع إيش 10,000 إله، فهو ربح من هون ومن هون هذا الوسيط.
اللي تم في العكس يا شيخ، اللي تم مع أخونا هذا يقول إنه البنك يقول للمشتري اذهب واعرض ثمن السيارة مثلا ونقل سعرها 10,000، يدفع البنك لهذا التاجر 10,000 والمشتري يدفع للبنك فائدة لمدة 3 سنوات.
يعني كل جروب الطاهون هي شخصية هي التخسرية
هذه هي يعني أنا يعني هو البنك يدفع السعر الأصلي ولكن المشتري يدفع للبنك فوائد عن كل سنة لمدة، يعني هو البنك يقول هذه 10,000 أجر السيارة ولكن المشتري يدفع للبنك بالتقسيط ويدفع له على كل سنة فائدة.
لو زيد في الأجل زيد في الثمن، لو أنقص في الأجل أنقص في الثمن، هذا هو عمل الربا.
يعني ما يجوز.
نحن نعرف ناس من إخواننا راحوا للبنك الإسلامي بدهم يشتروا آلة من أوروبا بواسطة البنك، قالوا البنك هي بتكلف كذا حتى تصل إلى هنا ونحن نريد مرابحة بالمية كذا في ظرف 6 أشهر. قال أنا ما أستطيع أن أدفع المبلغ في ظرف 6 أشهر. قال له كم سن أضاعفه، هو ضاعف في الأجل من يضاعفه له إيه الثمن، هذا هو ربا. لكن كما قيل تعددت الأسباب والموت واحد. والرسول عليه السلام الذي من الله علينا وبين لنا كل ما ينفعنا ونهانا عن كل ما يضرنا قال إذا تبايعتم بلعينة وأخذتم أذناب البقر إلى آخر الحديث. ولعينة لا يمكن أن تقع لعينة إلا بعد إقرار بيع التقسيط، بدون بيع التقسيط ما بقى عينة، وأظنكم تعرفون بين عينه.
لا توضح لنا يا
نعم. نعم. بين عينه أنا أريد دراهم زمنية. فأذهب عن زيد وبكر من الأغنياء ما بيسمعوا. إيه؟ أحضرت الأنفس الشر والرباط الذي ربط رب العالمين المسلمين بعضهم في بعض هكا. يعني المثال الذي ضربه الرسول مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم إلى آخره لم يقله وجود. لذلك لا سلك المسلمون في سبيل تحقيق مصالحهم المادية طرق المشركين، فيأتي إلى التاجر وقل له أنا أريد أن أشتري هذه السيارة بالتقسيط كم مثلا، ثمنها 10,000 نقدا تقسيط 12، يقول له اشتري سجل عليه 12، رجع البائع شاريا والشاري بايع، يقول الذي اشترى السيارة أبيعك هذه السيارة نقدا. سعر رأس مال على التاجر نفترض مثلا 8,000، هو يشتريها منه بأقل من 8، فبيربح ربحين، الربح الذي يسجل مقابل التقسيط 12 والربح الشراء السيارة منه نقدا. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ محمد ناصر الدين.
نعم.
والله بدنا نستفيد في هالأمر.
تفضل.
أنا بطلب من روسيا.
خير إن شاء الله.
إن شاء الله خير. يا شيخ.
نعم.
أنا تزوجت والأهل يعني يطلبوا أن أترك زوجتي.
إيه.
فطبعا لأنه عندهم يعني يقتربوا إنه هي غير ملائمة إلي. وطبعا هي يعني زوجتي تقول إنه الحالة التي تصيبها هي نتيجة سحر من والدتي.
الله أكبر. إيه.
ولكن الله أعلم يعني بهذا الأمر. فما هو الواجب؟ يعني هل الواجب طاعة الأهل إن كان لديهم مبرر أو غير مبرر والطلاق؟
أولاً.
نعم.
زواجك على الطريقة الإسلامية أم على الطريقة الغربية؟
أنا زوجتي عربية مسلمة، تزوجت في الوطن.
خير من هذا، زواجك على الطريقة الإسلامية أم الطريقة الغربية؟
الطريقة الإسلامية طبعاً.
طيب. فأنت لما تزوجت، تزوجت في في روسيا ولا وين؟
في فلسطين.
في فلسطين. ثم سافرت معها؟
نعم، لإكمال التعليم.
طيب. فأهلك حينما تزوجت كانوا راضين بزواجك؟
البداية لا.
وفي النهاية
وافقوا.
والآن؟
والآن لا.
هي النهاية.
إذا
أنت تتناقض، تقول في البداية لا، في النهاية بلى.
لا، عندما يعني عرضت عليهم الأمر لم يوافقوا، ولكن نزولا عند رغبتي وافقوا وتزوجتها.
طيب.
وسافرنا.
والآن أنت يعني عايش معها حياة طيبة ورضية وإسلامية؟
نعم.
ولماذا يريدون تطليقها منك؟
هم يعني لا أعرف ما السبب، ولكن يقولوا أن هذا يعني لا تعجبهم.
لا يعجبهم دينها أم خلقها أم جمالها؟
الله أعلم، ولكن الخلق.
وأنت أعجبك خلقها؟
نعم.
ولو طلقتها هل يعني تذهب نفسك حسرات عليها أم لا يهمك تطليقها؟
لا، قد تذهب.
قد تذهب.
نعم.
وأبواك متدينان ملتزمان؟
أحدهما.
نعم. الذكر أم الأنثى؟
الأنثى.
هي الملتزمة؟
نعم.
ومن الذي يلح عليك بتصديقها؟
كلاهما.
الآن أنا أعطيك الجواب بعد هذا الاستيضاح.
نعم.
إذا كنت أنت تعيش مع زوجتك هذه المسلمة،
نعم،
حياة إسلامية صحيحة ورضية، ولا يريبك شيء من خلقها ودينها، فلا أرى لك أن تخضع لطلب تطليقها. أما إن كنت تشعر بأنها ليست كما وصفت، فحينئذ ينبغي أن تطلقها إرضاء لوالديك، وأنت هو الذي تعرف حقيقة الأمر.
نعم، يعني زوجتي تطلق أنه بعد يعني بعد سنة أنا أنهي دراستي هنا.
أيوة.
وهي تطلق أن لا تعيش في بيت أهلي.
أيوة.
فهل هذا يحق؟
هذا أولا.
نعم.
ينبغي أن يكون في العقد الأول. هل كان هناك شرط بينك وبينها؟
لا.
طيب. فالآن الذي تطلبه يعود إليك أنت.
نعم.
إن رأيت ذلك يعني أريح للحياة الزوجية مع عدم مقاطعتك لأبويك فيجوز ذلك، وإلا فلا. بس
طيب يا سيدي، بارك الله فيك
وفيك،
حياكم الله،
ونسأل الله أن يخلصك من روسيا عن قريب
يا الله، يعني باقي سنة واحدة،
يعجل عجل بالخير
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، هذا أنصح الرجل الذي يعمل هناك في ذاك المطعم لأنه لا يبقى موظفا في مثل هذه الفروق أو هذه الفروق. والله المستعان، ولعل حسبكم الآن حتى نشتغل بالعجل.
جزاك الله
خير. وأهلا وسهلا.
نعصب إذا أطلنا عليك.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير يا شيخ.
بأمان الله.
الله يجزيك خير.
سؤال أخرى. السلام
عليكم.
جزاك الله
خير. تفضل. في حديث من اطلع في كتاب أخيه وغير علمه كمن اطلع في النار، صحيح؟
لا مو صحيح.
ما هو صحيح.
الحمد لله مو صحيح.
الله يجزيك خير.
أهلا وسهلا. جزاك
الله خير.
بأمان الله.
الله يسلمك. الله
عليكم السلام. عليكم السلام يا مال الله. وفيكم بارك يا الله. أطلب على الكتاب وقد طبع طبع بديني، وإذا به معدل النص السابق الذي هو لا يجوز أخذ العقيدة من حديث الآحاد، وإذا فيهم يقولون لا يجوز لا يجوز، فصارت يجوز. هذا تلاعب، كان لا يجوز فصارت عبارة لا يجب، وتعطي معنى ضد المعنى السابق أي يجوز. لا يجب عليك أن تأكل اللحم لكن يجوز. دخلنا السجن، السجن حسكي، وكان تمام من تقادير الله عز وجل، الجماعة كفار ما بيعرفوا ان هذا سلفي وهذا حزب تحريري، هذول كلهم مسلمين، حشروا لي معهم 17 واحد منهم، وتشوف المناقشات ليلة نهار في مجالات كثيرة مما يدعون اليه. كان من جملة الامور في هذه المسألة، وإذا بهم بعضهم مش منتبه الى التعديل، هذا لساته بعيش على ايش المذهب القديم، لا يجوز. فاجأت احدهم في هذا، لا ما شفنا ما رأينا ما كذا، رئيسهم اسمه مصطفى بكري من حلب، فهو بعرفه انا من حلب، قلت له سألوه، قال لا صحيح مش معقول شيء، كانت لا يجوز صارت لا يجوز. فصار بقى الرأي عندهم بالنسبة لهذا التعديل انه لك الخيار، وهي سياسي فظيعة، ان اخذت حديث الآحاد ما عليك انتقاد، وان ما اخذت كمان ما عليك انتقاد، سياسي يجوز هذا ويجوز هذا.
يكون مصدق ولا نعتقد.
نعم.
مصدق بلي ولا نعتقد.
انت عم تستعجل، انت سمعت بثلاث مراحل لا فهمته، هي المرحلة الثانية نحن هلا. بعدين يا سيدي، وإذا بهم بيقالوا نسبة أنا ما كنت مطلع عليها، يقولوا هناك يجب التصديق بحديث أحد. سألناهم شو يعني؟ قال في بعض نصوصهم كانوا يصرفوا بأنه يحرم الاعتقاد بحديث الآحاد. قلت له شو هي؟ قال التصديق غير الاعتقاد. هي فلسفة بقى. قلت لهم يعني قول الله عز وجل ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني غير مؤمن، يعني بس من باب غلبة الظن، من هيك فسر التصديق. فقالوا وضعوا الاصطلاح يجب التصديق بحديث آخر، يعني يجب الاعتقاد به، بس مو اعتقاد جازم بعد عشوية. أما إذا أخذته على عقيدة راسخة فهذا حرام. هاي المرحلة الأخيرة بنتهوا إليها، ما نعرف في بعد مرحلة رابعة ولا لا. فأنا كنت أقول لهم يا جماعة قولكم لا يجوز أو لا يجب أو يجب التصديق، هذه عقيدة. فشو العقيدة مررتوا فيها الست مراحل؟ أنتم بتقولوا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، لأن العقيدة يجب أن تبنى على اليقين. ها أنتم ما بنيتوا شيء على اليقين، قلتم هذا ثم عدلتم عنه إلى الثاني ثم عدلتم عنه إلى الثالث، فأنتم في عقائدكم ما لكم مستقرين، فما بالكم بعض أحكامكم الفرعية. فالجماعة هذا من الناحية العلمية، من الناحية
في نظام الإسلام
تفاصيل هذه
لا يجوز،
لا يجوز في نظام الإسلام الطبعة الأولى،
في الطبعة الأولى
الطبعة الثانية لا يجب
في تخليق أي صفحة أو أي فصل
بأول كتاب بعنوان الإيمان، طريق عنوان بالضبط طريق الإيمان، طريق الإيمان أي نعم. أما من ناحية بقى التربوية فاضين تماما،
حكم بحث القضاء والقدر عندهم،
بحث القضاء والقدر ما في خطورة لكن ما في وضوح، يعني لا يقنع المسلم
يلي اعتزام، يعني
ما قام في نفسي انه فيها اعتزام يومئذ، لأن أنا أدرس الكتاب وأروح، لكن قام في نفسي أنه ما في وضوح. يقولوا أن دائرتين، دائرة ضمن دائرة منفصلين التفصيل هذا، تذكر أنت
قلنا قديم لكن تعالت بذهني أنه في اعتزال،
ما بذكر والله ما أدري، وأنا ما أدري تقول على الناس مهما كانوا بعيدين عن الصواب إلا ما أعلمه تماما. وأنا بقول لهم أن يا جماعة أنتم بدكم تقيم الدولة المسلمة، الدولة المسلمة لا تقام على هذه الطريقة، لابد ما تفهموا الأحكام الشرعية، بل العقيدة الإسلامية قبل كل شيء على وجه الصحيح. ومن مآسيهم في الواقع عندي أنه إذا كان الحزبي لم يتبنى رأيا فرعيا يفصل. مثلا هم يرون أن المرأة المسلمين تنتخب وتنتخب، فإذا واحد ناقشهم في هذا منهم وفيهم ورفض الرأي يطرد. وعندهم من مسائل خطيرة أن كل رأي يقوله عالم من علماء المسلمين مهما كان بعيد عن الصواب، مهما كان مخالفا لأدلة السنة والكتاب، فهو رأي إسلامي، أي يجوز تبنيه والأخذ به، وعلى هذا هم يمشون. وهذا تقعيد منهم لتبرير إيش؟ سلوكهم الذي
ومكتوب هذا عندهم.
أي نعم، هذا مكتوب في قضية أن كل رأي يقوله عالم وهو رأي إسلامي هذا مكتوب عنده
في أي في صار نقاش مع الدعور من بينك وبين الدعور في الأيام.
والله نقاشات كثير يا حمد، ما أذكر، أنا أذكر الدعور اللي سمعنا فيه في سويرح في الصيفي، لكن أذكر مناقشة جد في السجن حول المادة نفسها. المادة أنا ما قرأتها في الكتاب، هي في نشرة مش بسموها إني نشرة خاصة بينهم. فأنا أعرف من يعني دراساتي السابقة أن هذا رأيهم، لكن جعلوا إياه كنظام وكمرشد للجماعة ما علمت إلا في السجن، وأنه مصور عندهم في نشرة خاصة. فعلى ذلك جرى نقاش بيني وبين أحدهم هو حمصي. قلت له يعني الآن أنت شو رأيك بالنسبة للأمور بأنواعها وبأسمائها العديدة؟ فلست معنا أنها كما قال عن السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام؟ قال إيه. قلت له ما عندك شك أبدا؟ قال مش رياضها. قلت له بس في بعض علماء المسلمين كبار الكبار يرى خلاف ما ينص عليه هذا الحديث، فيرى أن الخمر المستنبط من العنب قليله وكثيره حرام. أما شو قلت لها؟
الخمر المقصود المستنبط
منه. أما الخمر خشيت أن يكون أخطأت أختك الخطيئة اللي نبهتني عليها. أما الخمر المستنبط من غير العنب فكثيره حرام، قليله ليس بحرام، والكثير هو المسكر. فإذا شرب الإنسان حتى سكر من الخمور المستنبطة من غير العنب فهذا هو الحرام. أما إذا شرب كاس صغير أو كاستين ما سكر هذا حلال. قلت له وأنتم بتقولوا أن الخليفة كمان هذه خطورة ثانية، الحاكم المسلم يقضي على الخلاف، فإذا تبنى رأيا وجب على المسلمين جميعا القضوع لهذا الرأي. وهذا إذا أظنك تذكر الآن الكتاب الإسلاميين يستعملون هذا السلاح ويضعونه في غير موضعه. لاهم
جماعة
هذا شيء خطير خطير جدا.
وأتمنى يعني أن تكتب عنه أو تتحدث عنه.
يا ريت أما التحدث وتحدث، أما أن يتفرغ الكتاب من القضايا مع الأسف ماني مستطيع. شاهد فبيقول الحاكم إذا تبنى رأيا أزال الخلاف ووجب الخضوع له. قلت له فإذا أي حاكم مسلم وتبنى رأيا إسلاميا يقول أن الخمر الكثير من غير العنب هو الحرام والقليل حلال، وعلى هذا الأساس بيجوز بيعه غير خمر العنب، نصنف بعض البضاعة خمر من عنب حرام بيعه وشراءه وشرب خطوة منه، أما الخمر المستنبط من الشعير من الذرة من كذا إلى آخره هذا حكمه آخر، وقال يشرب منه ما بيسكر فهذا جائز حلال. هل تتبنى هذا الرأي يا فلان؟ إذا تبناه هذا الحاكم المسلم قال نعم. قلت له أين تذهب بقوله يعني السلام لا طاعة للمخلوق معصية الخالق؟ قال شو فسر هذا الحديث؟ قال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، معصية يعتقد المطاع انها معصية مش مطيع. عرف شو؟ يعني الحاكم اذا امرك بشيء هو حاكم نفسه بيعتقد انه حرام فما يجوز عليك تطيعه حرام، اما اذا كان امرك هو بشيء يرى انه جائز ومباح وهو عندك حرام فهو لك حلال. أمور بتهز الإسلام من أصله من أساسه ولسه هذه ما وصلوا لحكم. ولا هذه أفكار وهذه أراء مثل ونسأل الله السلامة. كنا مجتمعين منذ شهر تقريبا في دار أحدهم، تعرف علي أول ما أجيت ولي وأنسنا منه بعض الرشد، ومن ذلك أنه عفى لحيته وحزب التحرير قليل جدا. يعني إذا شفت إنسان صار عندي مثل قاعدة، إذا شفت إنسان يتكلم في الإسلاميات قوم عليه بأنه حزبي ما دام حليل بخلة إيش من يتأسى بهذه السنة. فهذا من بعد ما عرفنا عليه هنا وصار يعرض بعض دروسنا ووعدنا وذكرناه الحمد لله التحق. توفي أبوه، مش أبوه اللي كان توفي ولا غيره قريب له، فرحنا يعني عزينا طبعا حكينا ما شاء الله إلا الدولة الإسلامية أخي إلا المخمرات والفسق والفجور هذا ممكن القضاء عليه إلا بإيه إلا بالدولة المسلمة. والله صحيح، بس ما هو الطريق لإيجاد الدولة المسلمة؟ إذا كنا نحن بتعجبني الكلمة كثير بذكرها أنا أقيموا دولة الإسلام في أرضكم تقام لكم في أرضكم، وأن إذا نحن ما أقمنا الدويلة الصغيرة في بيوتنا هي ليه نقدر نقيم الدولة الكبيرة؟ بأرض وحماسك من آخره. وأنا قاعد في مجلس غرفة كبير صالون وكل شوية عيني على صورة معلقة امرأة على الطريقة الفرنسية بالفستان الواسع عارية طبعا إلى آخره ومعلقة. قلت له يا فلان متقين الدولة المسلمية إينا صورة هاي؟ قال لي إينا. قال هاي مو تبعي مدري إيش راح نقلبها. قلت له بتقلبها أنت بيجي غيرك يقلبها، مو هيك بتكون إقامة الدولة المسلمية. فمن ناحية التربية ما في عنده مناهج، من هنا يختلفون كل اختلاف مع الإخوان المسلمين ما عنده ناحية. حتى مصرحين هن بالنسبة للأخلاق بينتقدوا شوقي لما قال إنما الأمم الأخلاق هم أين ذهبت أخلاقهم ذهبوا أنا مكرم مسلم شيء غريب يعني. فسبحان الله متحمسين وعندهم أفكار بقى من حيث الاستعانة بالكفار يسموها النصرة، بيقولوا حديث وقع بعد الرسول في مجد القوة الإسلامية، مع أن هذا خلاف في إيش القاعدة التي وضعها الرسول نفسه عندما قال إنا لا نستعين بالمشرك. فالقاعدة عكسوه وبنوا عليها حزبيتهم على إيه طلب النصرة. لعلك تعلم أنهم في بعض مراحلهم في الدعوة يمكن طلب النصر من العراق أو أراد أن يدخل، ما بيتحرجوا من هذا مهما كان هنا من
دليلهم. عفوا أستاذ، دليلهم اللي بيعتمدوا عليه في النصرة
بعض الحوادث وقعت في السيرة أن الرسول عليه السلام استعان ببعض المشركين.
نعم
إيه، لكن أنا عم أقول الرسول هذا من ظروف يعني خاصة، وقلت في عز القوة الدولة والثورة للمسلمين يعني مع أنه قال إن لا نستعين بمشرك. حديث أخرى جاء رجل من المشركين يقاتل معه قال له ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. فإني عكس القضية من ناحيتين، أولا ما لاحظوا الفرق بين ضعفهم اليوم أو ضعف المسلمين زورا عامة وقوة المسلمين في ذاك العهد. فما جعل الكلام يعني الواقع واسع في القضية هذه. على كل حال نسأل الله أن يهدي جميع إخوان المسلمين كما فيه الخير والصلاح، ولعل في هذا القدر كفاية.
جزاكم الله خيرا
وإياكم،
والحقيقة كان هذه فرصة سعيدة.
الله يسعدكم في الدنيا والآخرة،
ونسأل الله أن ينتفع الشباب والناقل.
الله يبارك فيك
وأن يبارك في عمركم وينفع بكم
إن شاء الله. الله يحفظكم. كما نحن نشكركم أن أتحتوا لنا بيان بعض الحقائق التي يجهرها كثير من الناس.
ولكن الواحد من الثلاث ثلاث لما خطي
لا فرق بين
مناسبة الإفطار على تمرات، هذه سنة.
هي سنة.
ممكن يا أخبار
الصور. الساعة 9:30 بعد العشاء مباشرة. والمفروض أيضا كما قلت أن بعض الكهول أو الشيوخ أو المرضى أنه ما يستطيعوا أن يصمدوا قياما مع سائرنا، فيقال لهم يا أخي جلسوا ما تقولوا طولتوا علينا، لا، لأنه هون ما هي فريضة، هذه نافلة، ويجوز لمن كان عيانا أو تعبان بعض الشيء في النافلة في صلاة القيام أنه يجلس ولو كان يستطيع القيام أنه يجلس، وبذلك لا تشق عليه هذه الصلاة أنه ما اعتادها. بعد أن تمضوا على هذه الصلاة مدة، يعني رمضانين ثلاثة، ويعتاد الجمهور، تمشوا بقى خطوة ثانية، مش هلا رأسا لسا ما فتحنا المحل أي مسجد جديدا إلا بده نقفز قفزة الغزلان، هذا صعب، هذا راح يعمل رد فعل، ولذلك بدنا نمشي نحن القضية بملاحظة الطبائع البشرية، الطبائع البشرية لازم تعويضها على تحمل المصائب والمتاعب. فأنا لا أنصح الآن بأن تأخذوا ذيك القفزة، إنما أطيل الصلاة هذه.
كانوا متمرنين على هذا الشيء في مسجد آخر،
ما بهمني أنا، همي فقط بهمني المسجد هذا كله، أهل المسجد هذا. طيب. نحن بدنا نجيب زبائن جدد، ما بدنا نجيب نحافظ فقط على كمية العدد. آه
طب قيام الساعة أو الساعة نص هذه بعد صلاة العشاء بعد فضل العشاء، هل تعد قيام ليلة كاملة فيما لو قام قام الواحد وصاد ليلة القدر، هل يعد أنه قام ليلة القدر كاملة؟
نعم، لأن القيام قيام، وإن كان آخر الليل أفضل من وسطه ووسطه أفضل من أوله، لكن هذا كله قيام ليل، ويمكن الإنسان أن يرى ليلة القدر في ليله، من مو ضروري يكون في آخر الليل، هذا أبدا مو ضروري.
نبدي معك.
عليكم السلام.
الأيام مرتبط مع وزارة الأوقاف، ارتباط الجماعة مع وزارة الأوقاف لا ينامون ولا يبيتون في مزدلفة، فإذا ما باتوا في مزدلفة كارتباطهم مع وزارة الأوقاف هل يبطل الحج في هذه الحالة؟
هؤلاء إما أن يحجوا كما حج الرسول أو أن لا يحجوا.
ترمي الجمار هل يجوز لها أن تنيب ولدها عنها؟
إذا كان حقا لا تستطيع يجوز كالحج كله، من لا يستطيع الحج فيجوز أن تنيب أو تنيب عنه أو عنها، فما يتفرع من أجزاء الحج الإنابة فيه أولى بالجواز. واضح؟
في استطاعة في قدرة انه يرمي الجمار، لكن تخشى على نفسها يعني انه في الناس او كذا او من الضيق، فهل يقدر من على الاستطاعة؟ إيضاح وجيز على قضية الإفطار قبل الأذان الموحد، إيضاح وجيز بالنسبة للإفطار قبل الأذان الموحد هذا، يعني في بعض الناس بيجهل هذا الشغل،
المجهول أكثر من المعلوم.
ما في عندنا أذن واحد.
نعم.
ما في عندنا أذن واحد. إحنا في عندنا أذنين فقط هنا.
المسجد. من تسمعت خطيب سؤال؟
والله.
سؤال الخطيب.
إنه الناس بيسمعوا موحد وعندنا اثنين يصيروا على مسبحهم فقط.
الأذان الثالث من بعد ما أخونا وضع. مقصود كلامك لا يلا لا يلا، فما بقى في مشكلة، بارك الله فيك، لا يلا هو مثل إقامة. في أذان ثالث برا على ما شرح أخونا الخطيب آنفا لكلامك، إذا ما في إشكال. أنا في داري حينما أسمع الإقامة في المسجد هو الأذان، لكن أنا بأذن في داري، بس بفهم أنه الآن دخل وقت الصلاة الإقامة هناك في المسجد، فهنا حينما يؤذن الأذان الشرعي لا يذاع، فإذا إشكال اللي أنت عم تدندن حوله قائم في ذهنك غير موجود في الواقع، إلا لو كان هذا الأذان أعلن، وهذا أنا بقول لكم كلمة الحق شهادة حق يجب أن يعلن هذا، لكن الناس ما عندهم استعداد الآن لأنه هتقع نفس المشكلة تبعك. لذلك هلا أنا طلبت الأخ حسين أنه انصح أنه هذا الأذان الشرعي لا يذاع، وإذا به يقول لا يذاع، فوين إشكال؟ ما في إشكال، والحمد لله. يلا في صلاة ما أذكر الآن، ما يقدر
لا يفطر،
ما يقدر لسه عم تسن سني سيئة الآن مثل الله، فأنا بدي صلي السنة وأنا بدي أصلي. لا أصف يعني، بس ما في حديث عن الرسول، قول هذا من إسرائيليات، قد يصح قد لا يصح.
ومن هو الذي قال؟
في قولين، منهم هذا الوزير أصف، القول الثاني هو نفس سليمان عليه السلام، هو الذي كان عنده علم من الكتاب.
نعم
الجواب إذا هو تأخر عن الإمام وقت الصلاة، ما إذا كان الإمام عم يستعجل بحيث أنه هو ما يبدأ ما بيدركه فالصلاة صحيحة.
رفع خيرا
زور يعني باطل. فسيدة محل باطل توفى توفى الشخص، شو من واجب ابنه يعمل حتى يخفف أو شو يتوجب على ابنه؟
والله هو اليمين هذا
نعم
هذا اللي بيسموه اليمين الغموس.
نعم
هذا لو كان حيا لو كان حيا ليس له كفارة إلا التوب النصوح، واليمين اللي لا كفارة هي اليمين اللي يعني يحلف على شيء خطأ ثم يرجع عنه، أما اليمين الغموس فمع الأسف ليس له كفارة. إلا أنه هناك نصيحة عامة بالنسبة لكل ولد يريد أن يحسن إلى أبيه بعد وفاته، هو أن يكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من الأعمال الصالحة أي شيء كان هذا العمل، هو صلاة هو صيام هو صدقة أي شيء كان فهو يفيده. ولذلك بقى الولد وطاعته وعبادته لله عز وجل، فإن كان يصلي فليصلي نوافل بنية أنه يصل أجر هذه الصلاة إلى أبيه، أو مثلا يقرأ قرآن والقرآن كله خير. نعم طيب والصدقة قد يكون يعني أيسر شيء وأنفع شيء. هذا هو.
شكرا لك.
شكرا لك.
أمام المسجد في مصطبة أمام المسجد الأستاذنا قبل ما ندخل من باب الألمنيوم بعد ما نطلع الدرج
في المصطبة
المصطبة هاي فكرنا في الجلوس عندها، صار في تساؤل إحنا بعض الإخوة هل هاي من المسجد حتى ما نجلس لأنها نصلي تحت المسجد، ولا نجلس لأنها ما هي من المسجد لأنها مش مصطوفة يعني المسجد جوا المصلى يعني الأصلي. فدار حديث وانا كنت يعني المساله هذه كنت سمعتها منك، لكن بدنا بوضوح يعني من ما من اين يبدا المسجد؟ من السور نبدا بالتسميه ونعطي حكم المسجد، نجلس ما نجلس، بيع كتب بيع شيء ضمن السور خارج السور؟ فلو سمحت بين لنا الامر المستفيد.
والله المساله طبعا ليس فيها نص صريح في الكتاب والسنة، وإنما هي من أمور التي يمكن لطالب العلم أن يصل إليها بالفهم الخاص، وهو الفقه الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه الدين. المسجد هو المكان المهيئ للصلاة، وليس أرضا مطلقة وإنما هي مصورة ومحوطة بحائط وجدار، فإذا نظرنا إلى مسجد صلاح الدين هذا صحيح نجده على طبقات عليا ودنيا ودرج، لكن هو مسور ومحاط بالجدار وله أيضا أبواب جاء المسجد وله أبواب، ولذلك كما كان داخل هذه الأبواب وداخل عليكم السلام هذا السور فهو مسجد، وعلى ذلك يترتب الأحكام أو بعض الأحكام التي أشرت إليها آنفا من وجوب التحية ولو جلوس بالجلوس على هذه المصطبة وعدم جواز البيع وشراء. ورأي إخواننا يزغروا الحلقة شوية حتى نستفيد من التقارب. هلا حرصوا بالكراسي لتشبع، أما بس يشتغل تسجيل ما في حركة.
نعس اللي بجنبه.
معلش قبل ما تنسى الله يهديك
المكان نشرب له قهوه روح خذ لك دش بالي زادك فضل الله عليك. شيخنا بالنسبه ل رد السلام في الصلاه اشاره، هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نافله ام في جماعه؟ لانه بينبني عليه سؤال الان.
اكيد، وإذا حبيت أنا بجاوبك عن السؤال قبل ما تسأل.
والله تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ.
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام وهو في فريضة؟
نعم،
هذا هو السؤال.
جماعة
في جماعة، في جماعة عفوا، في جماعة
أو هو في فريضة،
يعني هو بنفس المعنى.
هو أنت لا تعني الجماعة، يعني بيهمك الفريضة.
فريضة في وأنه بيتأتب بعدها الجماعة.
لا بس ما بيهمك الجماعة.
طيب ماشي،
لأنه قد تكون جماعة نافلة. صح؟
يعني التراويح مثلا.
لا لا تسايرني، أنت شايفني عم سايرك فيه؟
لا. لا. بعدين ما كنت يا زي زي اللي نايم حافي.
انت شو مالك جنب عبد الله الساعه والله يهديك.
تفيد اني اقول لا يعني ظاهرها.
الذي استطيع ان اجيب عنه لانني لا اعلم، بالنسبه اذا كان بهمك صلاه الجماعه فلا اعلم بالمئه مئه، اما في الفريضه فيمكن. لماذا؟ لانه بعض الروايات التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام بالاشاره فيها بيان أنها نافلة، لكن في بعض الحوادث الأخرى ما في بيان، لا هيك ولا هيك، حينئذ يحتمل أن تكون فريضة ويحتمل أن تكون نافلة. لكن أن أذكر أن هناك حادثة كان يصلي في فريضة وسلم عليه ورد، ما في عنا هذا البيان.
ممكن يكون احتمال انه في فريضه اقل ضعف من في نافله شيخ؟
توب الى الله.
استغفر الله واتوب اليه.
كيف اقل؟
يعني
اضعف كيف من
النافلة؟ يعني بدي اقول المعروف انه صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يتخلف عن صلاه الجماعه، صلاه الفريضه لوحده، ولكن صليها مع المسلمين.
وانا قلت لك لوحده.
طيب ها بسحبها شيخنا.
ها اللي تسجل عليك كافي.
طيب كافي صحيح. انا بعدين بسكت.
إذا سكت في من ينطق؟
نعم يا الله.
مش من حظك تسكت.
مش إحنا نستسلم.
السؤال الثاني اللي بدك تسأله وما سألته بعد.
نعم.
أنه إذا كان ما عرفنا أن الرسول عليه السلام سلم عليه في الفريضة ورد السلام في الفريضة، ليش أنتم تعنوا بالفريضة؟ مو هذا هو السؤال.
نعم.
طيب. فهوني أنت لازم تأخذ حذرك مني تماما.
فهذا يقول واصل الشيء.
واصل. في عندنا أمور هنا تمنعنا من الوقوف عند الحادثة المعينة. الحادثة المعينة حنفترض الآن بلاش الاحتمال السابق اللي ذكرت لك أنه ممكن يكون في فريضة وممكن يكون نافلة، بينما في هناك حوادث أخرى واضحة أنه كان في نافلة. ماشي. نفترض أنه ما في عنا أي حادثة ولو احتمالا أنه كان في فريضة. ماشي.
ماشي.
يمنعنا نحن من تخصيص أولا إلقاء السلام على المصلي بالمصلي نافلة، ورد السلام من المصلي نافلة. يمنعنا من هذا وهذا أمور، منها أنه لا ينبغي أن نفرق بين ما يجوز في الفريضة وما يجوز في النافلة إلا بنص، لأن الأصل أن كل من الفريضة ومن النافلة عبادة أولا، وأن كل من هاتين العبادتين فريضة ونافلة يجب فيها شروط وأركان وواجبات وسنن ومستحبات إلا ما استثني. حينئذ نعمل استثناء ونقول يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. وإلا لو قال لك قائل هل يجب قراءة الفاتحة في النافلة؟ فستقول أنت كما أقول أنا نعم، والدليل لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، لهذا نص عام. أنا بدي نص، كنت ما بقول أنا عن بعض الناس نفصل على كيفنا على قلة فهمنا، وهو في النافلة نص خاص في النافلة. طبعا ما في عندنا مثل هذا النص. إذن العلماء حينما يلحقون أحكام النوافل بالفرائض ليس فقط في الصلاة، في كل العبادات. مثلا أنت تعرف في حج تطوع، في حج فرض. طيب هل يختلف أحكام حجة النافلة عن حجة الفريضة؟ الجواب لا. شو الدليل؟ ما عندنا نحن إلا أن الرسول حجة واحدة في حياته، فريضة يعني. فإذا المسلم أراد أن يحج حج نافلة له ذلك، نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: أيما عبد أصححت له في جسده وأوسعت له في رزقه ثم لا يفد إلي في كل خمسة أعوام مرة لمحروم. إذن الفريضة بنعرف نحن مرة واحدة في العمر، وكما تعلمون أنه لما خطب الرسول عليه السلام وأخبرهم بأن الله فرض عليهم الحج، فقام سائل وقال: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجب، وإنما هو في العمر مرة واحدة. في هذا الحديث يحض الرسول عليه السلام المسلم المستطيع بدنيا وماليا على الأقل أن يحج في كل 5 أعوام مرة. لهذا اللي بده يحج الحج الثاني بجود يخالف فيها الحج الأولى في جواب لا. إذن هذا الجواب رقم 1، وهو أن الذي يريد أن يتذرع ويقول كما قلت أنت فيما مضى أنه ليش أنتوا عم توسعوها، هذه الأمور جاءت في أحكام النوافل، ليش عم تعدوها للفريضة؟ هنا نحن نقول ما سمعت إلى الآن، أن الأصل أن تكون أحكام النافلة كأحكام الفريضة إلا ما استثني. مثلا صلاة النافلة لك أن تصليها قاعدا، لكن لك أجر نصف القائم، أما في الفريضة ما بيجوز إلا لمرض لا سمح الله. ثانيا عندنا النصوص الكثيرة والكثيرة جدا التي تحض المسلم على إفشاء السلام، والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال عليه السلام السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وهكذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد طبق هذا النص العام في كل مناسبة إفشاء السلام. يعني مثلا دخل على ناس جالسين في المسجد يتلون القرآن فقال السلام عليكم، وهذا خلاف ما جاء في بعض كتب الفقه الفرعية أنه بيعدوا وعاملين أبيات شعر أجناس التي لا يسلم عليها، من جملتها المصلي، من جملتها التالي. إيه نحن الآن في التالي، فقد جاء أن الرسول دخل على الجماعة يتلون القرآن فقال السلام عليكم، أي اضطرهم أن يقطعوا تلاوة القرآن الذي هو كلام الله بإلقاء السلام. ومعنى هذا أن إلقاء السلام أمر هام جدا، لأنه يحقق المودة والمحبة بين المسلمين كما سمعتم في الحديث السابق. ومن أجل هذا العموم وذاك الخصوص الذي يتعلق بإلقاء السلام على الرسول عليه السلام ورد السلام وإقرار السلام وإلقاءه هو بنفس السلام على التالين للقرآن، لهذه المجموعة كلها نقول نحن بأننا لا نفرق بين نافلة وفريضة. وبخاصة أنا أحد كبار أئمة السنة والفقه قد قال بهذا، منهم الإمام أحمد رحمه الله.